بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل مدارسة القواعد والضوابط الأصولية، وهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة هذه القواعد والضوابط، ولازلنا في الحديث حول القواعد والضوابط المتعلقة بالأحكام الشرعية. وصلنا إلى قاعدة الأصل تحريم الحيل، هذه قاعدة أصولية يقررها جمهور العلماء في منع الحيل لإسقاط واجب أو تحليل حرام. والحيل تعريفها عند العلماء هي التوصل بما هو مشروع إلى ما هو غير مشروع، التوصل بما هو مشروع لما هو غير مشروع. وفي الفقه معروف أن الأحناف يرون الحيل، يرون الحيل، والأحناف استخدامهم للحيل كما يقول الشاطبي في الموافقات ليس قصدهم مضادة الشريعة أو مصادمة الشارع، وإنما جروا على قصد الشارع. الشاطبي يقول يعني مصادمة النصوص والتحيل عليها، يقول هذا لا يصدر عن العوام فضلا عن الفقهاء. هذه القاعدة وهي الأصل تحريم الحيل دلت عليها النصوص الشرعية الكثيرة، كما في حديث لعن الله المحلل والمحلل له، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحاج قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أو يصد لكم يعني يتحيل الإنسان لو إنسان محرم ولم يصد بنفسه، قال لشخص أنت صد لهذا الصيد وأنا سأكله، فهذه حيلة للوصول إلى أمر محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يصد لكم، يعني نفس الحكم، سواء صدت بنفسك أو احتلت وجعلت شخص آخر يصيد لك. وعموم حديث إنما الأعمال بالنيات يدل على هذا الأصل، وهو أن الإنسان مؤاخذ بنيته ومؤاخذ بتحايله. ولذلك يقول الناظم واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، يعني الذي يستخدم النية في التحايل. الآن لو عندنا شخص يعرف أن الذي يأكل البصل والثوم لا يجوز له أن يقرب المسجد، من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا. فشخص يريد أن يتحايل لعدم حضور الجماعة فيأكل البصل قبل صلاة الجماعة، وإذا جاء وقت الجماعة يقول أنا أكلت بصل أصلي في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا. هذا ماذا نقول له؟ شو حكم أكل البصل له؟ ها؟ حرام، يحرم عليه. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يحتال، يحتال، والشريعة تسد هذا الباب، باب الحيلة، هذا يحتال لإسقاط صلاة الجماعة، لإسقاط هذه العبادة عن نفسه، لإسقاط الواجب. كذلك إذا ترخص في السفر، إنسان يريد أن يسافر لأجل أن يأكل ويشرب ويتمتع بالجماع وغيره مما يباح له في الفطر، هب لو أن الآن عندنا شخص حديث عهد بزواج، مسكين أهله ألزموا أن يتزوج قبل رمضان بأسبوع، ها؟ وجاء رمضان فأراد أن يحتال فسافر في نهار رمضان حتى يباح له الأكل والشراب والجماع، فهذا نقول له هذه حيلة باطلة وترخصك بالسفر باطل وفطرك باطل، ويأثم على هذه الأمور. لماذا؟ هذا من باب التحايل. فكل صنيع فيه تحايل على الشريعة، الشريعة تسد هذا الباب. الآن لو شخص عنده مال فبلغ النصاب، المال بلغ النصاب وقارب الحول وبقي على الحول شهر واحد حتى يخرج هذا الزكاة، فجاء هذا صاحب المال قبل بلوغ الحول بشهر وهب ماله لابنه، وهب ماله لابنه، فجاء الحول ما عنده ماذا؟ مال، وانتهى الحول فذهب هذا صاحب المال لابنه قال اردد علي مالي، فارجع المال، ارجع المال. هذه حيلة لإسقاط ماذا؟ الزكاة، حيلة محرمة. فالشريعة تسد كل أبواب الحيل التي تستخدم لإسقاط الواجبات الشرعية أو التحايل على المحرمات، وهذا أصل عظيم في سد هذا الباب، لأنه لو فتح لم فتح باب شر عظيم. القاعدة التي تليها: الصحة لا تلازم القبول، الصحة لا تلازم القبول. هذه المسألة بعض علماء الأصول يقول إن الصحة مثل القبول، الصحة مثل القبول، يقول إن يعني إذا ذكر القبول فمعه ماذا؟ الصحة، دائما مع بعض ما يفترقان. يقول ما يتصور شيء صحيح وغير مقبول، قالوا واستدلوا يعني ببعض النصوص: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. قالوا فهنا لا تقبل صلاة بغير طهور مع عدم القبول عدم ماذا؟ الصحة، مع عدم القبول عدم الصحة. ولا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، صلاة المرأة إلا بحجاب. فنفي القبول هنا نفي ماذا؟ الصحة. وذهب آخرون إلى أن الصحة لا تلازم القبول، أن الصحة لا تلازم القبول، فقد يكون الشيء صحيح وهو غير مقبول، وهو غير مقبول. فقالوا ليس هناك تلازم، واستدلوا بنصوص منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهنا الذي يأتي العراف لا تقبل صلاته، لكن صلاته هل هي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، صلاته صحيحة، وهو ملزم بهذه الصلاة، لابد أن يؤدي هذه الصلاة وهي صحيحة، ولكن المنتفي عنه ماذا؟ القبول، المنتفي عنه هنا القبول. وأيضا في شارب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، صلاته صحيحة، يصلي إذا شرب الخمر يصلي وهو مكلف ويلزم بهذه الصلاة، لكن القضية في قضية ماذا؟ القبول، أنه لا يترتب عليه ماذا؟ الثواب، لا يترتب عليه الثواب، وهي نوع عقوبة له. وأيضا حديث إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، فهنا صلاة العبد الآبق الشارد من سيده صحيحة، صلاته صحيحة، لكن المنتفي عنه ماذا؟ القبول. فهنا الصحة لا تلازم القبول، فقد يكون الشيء صحيحا وهو غير مقبول. والقرافي لما ذكر هذه المسألة قال: الغالب إذا جاء القبول، نفي القبول مع ذكر الإثم، فإنه يتوجه إلى جانب الثواب، إلى جانب الثواب. يعني إذا ذكر مع معصية من المعاصي مثل ما ذكرنا في شارب الخمر ومن أتى كاهنا أو عرافا، فقال هنا النفي يكون للثواب، يكون النفي للثواب. وأما إذا لم يقترن بمعصية فغالبا يتوجه إلى الصحة، يتوجه إلى الصحة، مثل الأحاديث اللي مرت معانا: لا صلاة بغير طهور، هذه ما ذكرت مع معصية، بخلاف الخمر، بخلاف إتيان الكاهن، هذه من الضوابط التي ذكرها القرافي في هذه المسألة. إذن الصحة لا تلازم القبول، فقد تكون هناك أعمال صحيحة وهي ليست مقبولة، ليست مقبولة، أي لا يكون فيها الأجر والثواب المترتب عليه. ويعني نستطيع أن نخرج بضابط، نقول كل مقبول صحيح، كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. إذن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول، يعني من خلال ما ذكرنا في تقعيد هذه القاعدة. القاعدة التي تليها الأصل ولا شو عندكم؟ الأصل في الشروط والعقود الصحة. الأصل في الشروط والعقود الصحة، وهذه قاعدة يعني معروفة عند الجمهور، أن الأصل في الشروط والعقود الصحة إلا ما أبطله الشارع، إلا ما أبطله الشارع. ومضت معنا يعني القاعدة التي عكسها في العبادات، لأن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. الأصل في المعاملات الحل ما لم يرد التحريم. هذه القاعدة خالف فيها الظاهرية. الظاهرية يقولون الأصل في العقود والشروط البطلان، عكس الجمهور يقول الأصل في العقود والشروط البطلان إلا مع دليل الإباحة، إلا مع دليل الإباحة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، فيه الوفاء بماذا؟ بالشرط. ويستفاد منه أيضا جواز هذه الشروط. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعقد. هذه كلها تدل على هذا الأصل، وهو أن الإنسان له أن يشترط شريطة أن لا يخالف القرآن ولا يخالف السنة. فالشرط إذا لم يخالف النصوص فهذا حلال، والعقود كذلك. الآن لو باع شخص لآخر دار، واشترط هذا البائع السكنة، أن يسكن سنة، أن يسكن هذه الدار سنة، فرضي المشتري بذلك، هل يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح ذلك، يصح. السكنة هذه منفعة مباحة، فإذا بنيت على التراضي فهو جائز. لكن لو باع رجل أمة لرجل وقال للمشتري: أبيعك هذه الأمة على أن أستمتع بها سنة كاملة، يجوز؟ ها؟ ما يجوز؟ ما يجوز. أبضاع ليست له ملك يمين، كيف يستمتع بها؟ إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، فهي ليست زوجته وليست ملك يمين، فكيف ينتفع بها؟ هذا الشرط ماذا؟ محرم. هذا الشرط محرم. فالشرط الذي يكون مباح هذا على الأصل، الأصل في الشروط الإباحة، والشرط المحرم ينخرم من هذه القاعدة، ومثلها سائر العقود. القاعدة التي تليها: تفاضل الرخصة والعزيمة باعتبار المكلف. تفاضل الرخصة والعزيمة باعتبار المكلف. نحن مضى معنا في مباحث الأصول العزيمة والرخصة، وقلنا العزيمة هو الذي يجري على الأصل، يعني مثلا صيام رمضان عزيمة، والإفطار لأجل السفر ماذا؟ رخصة. فالعزيمة هو ما يجري على أصل الأدلة، والرخصة هو ما يجري على باب ماذا؟ التخفيف، خلاف الأصل. فأيهما أفضل؟ أن يعمل الإنسان بالعزيمة أو أن يعمل الإنسان بالرخصة. ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يعمل الإنسان بالعزيمة، قالوا لأن العزيمة عامة لجميع المكلفين، العزيمة عامة لجميع المكلفين، يعني لما نؤمر بصيام رمضان، صيام رمضان هذا عام ماذا؟ لسائر المكلفين، بينما الرخصة المستثناة لأحد الناس، شخص مسافر، شخص مريض، يخرج عن القاعدة، وإلا عموم الناس مأمورين بماذا؟ بالصيام، بهذه العزيمة، فقالوا هذا الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل الأخذ بالرخصة، الأفضل الأخذ بالرخصة، قالوا لأن الأحاديث تدل على هذا المعنى، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار الأيسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون. قالوا فهذا دعوة إلى الأخذ بالرخص والتخفيف على النفس، لكن طبعا كل فريق له وجه، والصحيح فيه أن ذلك يرجع إلى المكلف، أن ذلك يرجع إلى المكلف، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالله يحب أن تؤتى الرخص والله يحب أن تؤتى العزائم، فهذا الحديث يدل أن الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى المكلف نفسه، إلى المكلف نفسه، فإذا رأى المكلف من نفسه أن الأخذ بالعزيمة أيسر له ولا يوجد عليه مشقة أخذ به. إنسان سافر ووجد من نفسه أن إذا صام يتعب تعب شديد ويؤثر عليه في عبادته، في نشاطه، إذا كان في العمرة أمور أخرى، فهذا يأخذ بماذا؟ بالرخصة لحالته. وشخص آخر سافر ووجد من نفسه أنه لا يتأثر بهذا السفر، لا يؤثر عليه، ويجد أن سفره كإقامته في باب الصيام، فنقول لهذا الأولى لك أن تأخذ ماذا؟ بالعزيمة. فالأخذ بالرخصة والعزيمة ترجع إلى المكلف، يعني يختلف من شخص إلى آخر، يتفاوت بين الناس، فلا نستطيع في هذه المسألة أن نطرد قاعدة عامة، لا نستطيع أن نقول أن الأفضل العزائم مطلقة، أو أن نقول الأفضل الرخص مطلقة، وإنما نقول أن المسألة ماذا؟ نسبية، فبعض الناس الرخص في حقهم أخف، وبعض الناس العزائم، فهذا يختلف من شخص إلى آخر. القاعدة التي تليها النيابة في العبادات توقيفية، الأصل في العبادات عدم النيابة، الأصل في العبادات عدم النيابة، كما في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالعبادات الأصل فيها عدم النيابة، يعني هل لك أنت تكون في البيت وشعرت بتعب تقول لأخوك اليوم صلي عني صلاة الظهر، يصح؟ ما يصح، لأن الأصل أن الذي يقوم بالعبادة من؟ المكلف نفسه، لا ينيب فيه. لكن هذه القاعدة النيابة في العبادات التوقيفية هي استثناء من هذا الأصل، استثناء من هذا الأصل كما يقول الجمهور. فتصح النيابة في العبادات فيما ورد فيه النص، فيما ورد فيه النص. إذن الأمر الأول الأصل عدم ماذا؟ النيابة في العبادات، لكن ما ورد فيه الاستثناء، ما ورد فيه النص يصح فيه النيابة. فكل ما ورد فيه الدليل بجوازه، جواز النيابة فيه، فهو جائز، وما سواه فهو ممتنع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أنت الآن في الأصل هل لك أن تصوم عن شخص آخر؟ الآن والدتك مريضة فقالت: يا بني أريدك أن تصوم عني 5 أيام من رمضان، أشعر بتعب، تصوم عني، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الأصل عدم النيابة في ماذا؟ في العبادات. طيب الجد نذر أن يصوم لله 5 أيام ثم صام يومين ومات، بقي عليه كم يوم؟ 3 أيام. ممكن نصوم عنه؟ إيه نصوم عنه. ليش؟ الدليل: من مات وعليه الصيام صام عنه ماذا؟ وليه. فهنا الاستثناء حصل بماذا؟ بالنص. الاستثناء حصل بالنص. أيضا الحج كما في قصة المرأة التي سألت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فهل أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أجاز لهذه المرأة الصيام. فكل ما ورد فيه النص في هذا الباب، في باب العبادات، واستثني من القاعدة العامة، فيجوز فيه النيابة. طيب الآن لو والدتك قالت لك: يا بني أنا ما أعرف أقرأ القرآن وأنا امرأة أمية، فأريدك في رمضان وأنت ما شاء الله تختم ختمات كثيرة، تختم لي ختمة معك، يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات ماذا؟ عدم النيابة، ما يصح فيها النيابة. لو قال إنسان بجواز ذلك نقول له: ما الدليل؟ ما الاستثناء الذي يصرف أصل هذه المسألة؟ فإذن الأصل في العبادات أن يفعل الإنسان بنفسه، ولا تصح فيها النيابة، لا تصح فيها النيابة. باب العبادات يختلف عن باب المعاملات. باب المعاملات أوسع في باب النيابة، وتجوز فيه النيابة باضطراد بخلاف باب العبادات. القاعدة التي تليها: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. نحن مضى معنا في مباحث الأصول الأداء والقضاء، قلنا فعل العبادة في الوقت يسمى ماذا؟ أداء، وفعل العبادة بعد خروج الوقت ماذا؟ قضاء. فعل العبادة في الوقت هذا أداء. نحن الآن نتكلم عن القضاء، هل الإنسان أن يقضي بأمر سابق أم لا بد من أمر جديد؟ نحن عندنا في هذه المسألة نص في السؤال، حديث عائشة وغيرها من الأحاديث، كنا نؤمر بالصيام بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا بالنسبة للحائض الحيض، يؤمرنا بقضاء الصوم فلذلك وجب القضاء، ولا يؤمرنا بقضاء ماذا؟ الصلاة، لا يؤمرنا بقضاء الصلاة. طيب، أليس الأمر الأول والمطلق بالصلاة؟ الله يقول وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. نقول الحائض أنت عندك أمر مطلق وأقيموا الصلاة، فهل تعمل بالأمر السابق ولا لابد أن يرد من الشارع أمر جديد يأمرها بقضاء الصلاة؟ لابد من أمر جديد يأمرها بقضاء الصلاة، فهنا لم تستطع أن تأخذ بمطلق الأمر بالصلاة، ولكن أمرت أمر جديد بقضاء الصيام وعدم قضاء الصلاة. عندنا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر بقضاء الصلاة لمن؟ للنائم والناسي، للنائم والناسي، وهذا أمر جديد، هذا أمر جديد، يعني بعد ما ينام عن هذه العبادة يقضيها بأمر جديد من الشارع، إن متى ما استيقظ يصليها. طيب، لو شخص نام عن الوتر أو نسي الوتر، فهل له أن يصليه؟ يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، كما في الحديث، كما في الحديث. طيب، شخص فاتته سنة الفجر القبلية، هل له أن يقضيه بعد صلاة الفجر مباشرة؟ ها؟ هل له ذلك ولا لا؟ له ذلك، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرجل الذي صلى بعد الفجر، فهذا القضاء لسنة الفجر بأمر جديد. طيب، لو شخص تأخر وما صلى سنة الفجر إلا عند شروق الشمس، هل يصح ذلك؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ ليش يصح؟ ها، ليش يصح؟ لأنه ثبت في الحديث، لكن الحديث ضعيف على الصحيح، الحديث فيه شذوذ. فكل عبادة لما نأتي إلى القضاء لابد أن نأتي إلى أمر جديد، إلى أمر جديد. الآن لو إنسان ترك الصلاة متعمدا 5 سنوات ثم تاب الله عليه وأراد أن يعوض هذه الصلاة، فهل نقول له اقضي الصلوات التي فاتتك 5 سنوات؟ ايش رايكم؟ ها، ما يقضي؟ 5 سنوات تروح عليه، ليش ما يقضي؟ ها، ايوه، لعدم الامر الجديد، ما في امر بالقضاء. الذي يترك الصلاة متعمدا لا يوجد امر جديد بانه يقضي. ورد ان النائم يقضي، ورد أن الناس يقضي، لكن ما ورد أن المتعمد ماذا؟ يقضي. طيب إنسان أفطر 10 رمضانات متعمد ثم تاب الله عليه، فهل يصوم؟ ايش رايك؟ ها يصوم؟ ما يصوم، ما في امر، ما في امر جديد. اذا صام نحتاج الى امر ماذا؟ جديد في الصيام، مع ان جمهور العلماء يرون ماذا؟ ان الصوم، وان اللي ترك الصلاة متعمد يصلي. بماذا يستدلون؟ قياس، قياس على النائم والناس. نقول ما يصحنا. ولذلك المحققين الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والمشايخ المعاصرين لا يرون أنه يقضي. لماذا؟ لعدم وجود أمر جديد بالقضاء، فالقضاء لا يصح إلا بأمر جديد. فأي عبادة من العبادات تريد قضاءها ما أديتها في الوقت تحتاج إلى أمر جديد فيها، إلى أمر جديد فيها. إنسان ما صلى السنة البعدية بعد المغرب وتذكر بعد صلاة العشاء، هل له أن يصليها؟ ها ليش؟ ها هي نسيها في شو؟ هل هي في الفريضة أم في النفل؟ ها هي مطلقة، والمطلقة تشمل ماذا؟ تشمل جميع الأفراد ولا فرد واحد؟ احنا ذكرنا الفرق بين العام والمطلق، ان العموم عموم شمولي، والمطلق عموم ماذا؟ عموم بدلي، يعني يشمل كم فرد؟ فرد واحد شائع في الجنس. فهني يا اما تقولون صلاة الفرض ولا صلاة النفل، اختاروا. ها شو تختارون؟ تختارون شيء واحد، الفرض. الفرض فلا يدخل فيه ماذا؟ النفل، فلا يدخل فيه النفل، لأن هنا مطلق، والمطلق يصح على ماذا؟ الشائع في جنسه، الشائع في جنسه. صلاة في مسجدي بألف صلاة، صلاة هنا مطلقة، فهنا الصلاة هل تشمل النوافل والفرائض ولا فقط الفرائض؟ ها؟ تأخذون فرد واحد، هذا لازم تفرقونه، تمر عليكم نصوص مطلقة ونصوص عامة. إذا كان نص عام خلاص تقول هذا يشمل الفرائض والنوافل وكل شيء، لكن إذا جاك نص مطلق فإنما تحمل على ماذا؟ فرد شائع في الجنس، فرد شائع في الجنس، تختار فرد واحد دون بقية ماذا؟ الأفراد. يعني مثلا عندنا حديث إذا قام إلى الصلاة وضع يديه اليمنى على اليسرى، هذا في القبض، وضع يديه اليمنى على اليسرى، فهنا إذا قام في هذه السياق، إذا الظرفية عند العلماء لا تدخل في العمومات كما ذكر القرافي، وإنما تنزل منزلة ماذا؟ المطلق، السياق مطلق وليس سياق العموم. فهنا إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، هنا ما تستطيع تقول كل قيام يضع يده اليمنى على اليسرى، وإنما تأخذ فرد شائع في الجنس، والفرد الشائع في الجنس هنا في القيام هل هو قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ ها؟ قبل الركوع، قبل الركوع، على خلاف في تفاصيل هذه المسألة. إذن لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. فإذا سئلت عن أي عبادة، قضاء السنة، قضاء الضحى، قضاء الوتر، أي قضاء من العبادات سئلت عنه تنزل على هذه القاعدة، تنظر هل فيه أمر جديد أو لا. فما يكون القضاء إلا بدليل، ما يكون القضاء إلا بدليل. طيب، القاعدة التي تليها: الحكم لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. الحكم لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. في الحقيقة هذه القاعدة قاعدة في العبادات وفي المعاملات وفي الأحكام، يعني الأحكام على الأشخاص، كلها داخلة في هذه القاعدة. حتى يتم الحكم لابد أن يجتمع فيه الأمرين: توفر الشروط وانتفاء الموانع. لذلك العلماء يقولون في باب التكفير، يقول لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. فيقولون العلم والقصد والإرادة وارتفاع موانعها من الجهل والإكراه والخطأ، فيقول توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لم يوجد شرط اختل الحكم. الآن رجل صلى بطهارة كاملة نفل مطلق في وقت الضحى، صلى نفل مطلق في وقت الضحى بطهارته بشروطه، ما حكم صلاته؟ شو حكم صلاته؟ صحيح، صحيح، لتوفر الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب لو جانا شخص وصلى نفل مطلق بعد صلاة العصر، تصح صلاته؟ ما تصح. لماذا؟ لوجود ماذا؟ مانع، لوجود مانع، وهو النهي عن الصلاة في وقت الكراهة. طيب لو جاء رجل وصلى إلى غير القبلة، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لاختلال ماذا؟ الشرط، لاختلال الشرط، أنه ما استقبل القبلة. طيب الرجل أعطى زكاته لشخص غير مستحق، ما الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه ما التزم الشرط، ما أخرج في المصارف المعروفة التي ذكرها الله عز وجل. فهذه قاعدة يعني مضطردة في أبواب كثيرة جدا يحتاج الإنسان إلى تطبيقه، ينظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يكون الحكم حكما صحيحا. القاعدة التي تليها ومرت معنا متكررة: أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا اللي سميناه ماذا؟ الاضطراد. يقولون علة مضطردة فتدور مع الحكم وجودا وعدما. مثلا الخمر، ذكرنا العلة الإسكار، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم. في أي مشروب إذا وجد الإسكار وجد التحريم. الآن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون ثالث، فإن ذلك يحزنه. ما هي العلة؟ الإحزان. طبعا الترتيب مجيء الوصف بعد الحكم بالفاء يفيد العلية، هذا سيمر علينا في القياس. قال فإنه الفاء هنا يفيد أن ما بعده علة لما قبله، فإنه يحزنه، فما هي علة تحريم المناجاة بين اثنين دون ثالث؟ فإنه يحزنه. طيب لو صورة المناجاة أن يسر ويتكلم على جنب، طيب لو اثنين يتكلمون بجهر لكن يتكلمون بلغة لا يفهمها الثالث، ها الآن اللغات السرية ما شاء الله كثيرة، ويترتب عليه نفس ما يترتب على التناجي، فماذا يكون حكم الرطانة؟ رطانة الاثنين دون الثالث ما حكمه؟ ما يجوز، نفس الحكم ما يجوز، فإنه يحزنه. فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، وذكرنا هذا في السفر وغير من العلل، فالعلة هنا مضطردة موجودة مع الحكم وجودا وعدما. القاعدة التي تليها إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، وهذه قاعدة ذكرها الشاطبي، وهي تتعلق بجانب الذرائع. يعني معنى القاعدة أن الإنسان إذا فعل السبب بالمباشرة أو كان فعله ينتج عنه هذا السبب فله نفس الحكم. الآن عندنا طبيب، جاء الطبيب وأضر المريض متقصدا، أضر المريض متقصدا، يعني بدل ما يعطي هذه الإبرة أعطاه الإبرة الثانية متقصد، هذا ما في شك أنه محرم، صح؟ لأن هذا سبب مباشر أدى إلى الأذى وأدى إلى ما يلحق به ربما من الإتلافات الجسدية. طيب لو عندنا هذا الطبيب لم يفعل هذا الأمر مباشرة، لم يتقصد هذا الأمر، ولكنه فرط، لكنه فرط لتقصير منه وعدم مبالاة، اختار الإبرة بسرعة وأعطاه، هنا لا توجد مباشرة لهذا الفعل وهو الإيذاء، ولكنه فعل فعلا يترتب عليه ماذا؟ نفس النتيجة، يعني سواء أوقع السبب مباشرة آذاه مباشرة أعطاه إبرة مخالفة، أو أن فعل فعله يؤدي إلى نفس النتيجة، نفس المسبب سيصل في النتيجة بسبب هذا التفريط أن هذا الشخص المريض ماذا؟ يتأذى. فهذه قاعدة تتعلق بالذرائع، سواء الإنسان يعني آذاه أذى مباشر أو إيذاء بطريقة أخرى فله نفس الحكم، له نفس الحكم. وطبعا قضية يعني المسبب المتسبب والمباشر لها أحكام يعني كثيرة جدا، هل يرجع الإثم إلى المباشر أم إلى المتسبب؟ يعني العلماء يقولون دائما الحكم يرجع إلى المباشر، الحكم يرجع إلى المباشر، إلا إذا لم يكن للمباشر قدرة، إلا إذا لم يكن للمباشر قدرة. يعني الآن شخص قال لشخص, شجع شخص آخر قال اذهب واقتل فلان, ذهب هذا الشخص تأثر بكلام هذا الناصح وذهب وقتل شخص. الآن الأحكام, أحكام القتل هل ستكون على المباشر للقتل ولا المتسبب؟ ها؟ المباشر. في هذه الحالة تكون على ماذا؟ المباشر. قال العلماء إلا إذا كان المباشر ماذا؟ لا قدرة له في ذلك. إلا إذا كان المباشر لا قدرة له في ذلك, مثل الإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ يعني شخص, يعني ضربوا مثال ما أدري يقع في الواقع ولا لا, المهم قالوا لو جاء شخص و يعني شخص ضخم البنية وقوي الجسد وأخذ شخص آخر وحمل هذا الشخص فرماه على شخص فمات ذاك الشخص بعد هذا الرمي, هل هنا الذي يتحمل القتل الذي باشره قتله بالمباشرة والذي تسبب؟ الذي تسبب. قال لأن المباشر ليست له قدرة ويدخل فيها الإكراه الملجئ. وجه الشاهد أن يعني هذه القاعدة لها تضاعيف كثيرة, لكن هي قاعدة كما نقول ذرائعية, يعني سواء كان هذا الفعل ب يعني السببية يفعله بطريقة مباشرة أو أن يتسبب به كما هو في مجرى العادات. القاعدة التي تليها كل شرط مفسد للعقد بالذكر يفسده بالقصد. كل شرط مفسد للعقد بالذكر يفسده بالقصد. نحن عرفنا لو الشخص صرح بشرط فاسد, صرح بشرط فاسد ونطق بهذا الشرط, فهذا الشرط يعتبر ماذا؟ باطل. الشرط باطل ويفسد العقد. يعني لو الآن جاءنا شخص قال أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة ولكن زوجوني لستة أشهر, ما حكم العقد؟ باطل, لأن النكاح ماذا؟ متعة مؤقت في توقيت, فيكون باطل. وهنا البطلان لأنه ماذا؟ نطق بالشرط ماذا؟ الباطل. طيب هذه ما فيها خلاف, هذه واضحة. لو ما نطق بهذا الشرط الباطل ولكنه كتم هذا الشرط في نفسه, كتم هذا الشرط في نفسه, فكيف يكون حكم العقد؟ شخص جاء إلى أناس وتزوج من عندهم وجعل في نفسه أنه يتزوج هذه المرأة مدة مؤقتة ويطلقها, يتزوجها سبعة أشهر, الزواج بنية الطلاق, نوى هذه النية, فما الحكم؟ نحن عرفنا أن لو نطق به بهذا الشرط يكون العقد فاسد. طيب لو أضمره وجعل في نيته فما حكم العقد؟ ها؟ باطل نفس الأمر. ما يفسده بالذكر يفسده بالقصد, ما يفسده بالذكر يفسده بالقصد. لو شخص الآن جاء واتفق مع الوالد والبنت أن يحلل لهم البنت نكاح التحليل, امرأة مطلقة ثلاثا وتريد أن ترجع إلى زوجها وتريد تيس مستعار كما في الحديث, فجاء هذا الشخص وصار الاتفاق بينهم أن يتزوجها ليطلقها حتى تحل للزوج الأول، ما حكم العقد؟ فاسد، فاسد. طيب لو جاء هذا الرجل من قبيل نفسه من غير علم الوالد والبنت ونوى في نفسه، ها نوى في نفسه أن يتزوجها ليطلقها حتى تحل الزوج الأول، ما الحكم؟ باطل، العقد فاسد. لكن هنا مسألة، العقد هنا فاسد من جهة الزوج هذا مفروغ منه. طيب هنا المرأة والأب اللي ما يعرفون هل يلحقهم شيء؟ ها يلحقهم شيء؟ ما يلحقهم شيء. طيب لو فعل هذا الفعل وطلق ورجعت المرأة إلى الزوج الأول وهم ما يعلمون هل فيه شيء؟ ما فيه شيء، ما فيه شيء. نحن نتكلم هنا بالنسبة ديانة إلى هذا الزوج، إلى هذا الشخص الذي أضمر العقد الفاسد. فالذي يضمر شرط فاسد كالذي ينطق بالشرط الفاسد، سيان لا فرق بينهما. القاعدة التي تليها، الحكم يقدم على شرطه لا على سببه، الحكم يقدم على شرطه لا على سببه. احنا نعرف ان الاحكام لها شروط ولها اسباب. عندنا على سبيل المثال الزكاة، عندنا بلوغ النصاب، بلوغ الحول وبلوغ النصاب. النصاب وبلوغه هذا يعتبر ماذا؟ سبب، هذا يعتبر سبب. تمام الحول هذا شرط، تمام الحول هذا شرط. يعني عندنا في هذا الحكم حكم الزكاة اجتمع عندنا ماذا؟ أمرين، السبب وهو النصاب أن يبلغ النصاب الشرعي، والشرط أن يتم سنة قمرية كاملة. الآن شخص يريد أن يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب، قبل السبب، النصاب 15,000، بعد 15,000 يزكي الإنسان، هذا بلغ ماله 13,000، قال أنا من باب الصدقة والإحسان سأخرج الزكاة الآن مبكرا قبل أن يصل إلى 15,000، نقول ما حكم الزكاة؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، ما تصح الزكاة، فعله قبل ماذا؟ السبب، قبل السبب. ففعل الشيء قبل السبب باطل لا يصح. طيب لو هذا الشخص النصاب عنده مكتمل مثلا 15,000، مكتمل النصاب، فجاء وباقي على مرور السنة شهر وصادف أن مر عليه أناس فقراء وهو ليست لديه الصدقة مطلقة لكن عنده مال الزكاة، فقال لمصلحة هؤلاء الفقراء سأقدم الزكاة قبل الشرط وهو بلوغ الحول وسأخرج لهم، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. ففعل العبادة يصح قبل الشرط ولا يصح قبل ماذا؟ السبب، قبل السبب. الآن عندنا لو شخص حلف ألا يدخل هذا البيت، حلف ألا يدخل هذا البيت، عندنا اليمين سبب، اليمين سبب، والشرط في الحنث أن يحنث بيمينه، يوفي بيمينه. فهنا عندنا طبعا إذا أراد أن يدخل ماذا يفعل؟ ها؟ يكفر. هنا الحكم يتعلق بماذا؟ بالكفارة. فهذا الشخص قبل أن يكفر، قبل أن يأتي إلى الشرط، قبل التكفير دخل البيت، هل يصح له هذا الدخول ولا ما يصح؟ ها؟ قبل الشرط ما يصح ولا يصح؟ يصح يصح، دخل البيت ثم كفر بعد ذلك، ثم كفر بعد ذلك، دخل قبل الشرط فله ذلك، يعني لأنه سبق ماذا؟ الشرط. طيب لو إنسان يريد أن يكفر قبل اليمين يستوي؟ ها؟ احتياطا يقول أنا بكفر الآن، سأطعم 10 مساكين وبعدين بحلف أني ما أدخل بيت فلان، ويكون خلاص يسقط عني بعد الحلف أدخل، يصح؟ ما يصح، لأن قبل ماذا؟ السبب، قبل اليمين. فإذا الحكم قد يقدم على الشرط ولكنه لا يقدم على السبب. القاعدة التي تليها انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط، انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط، وهذه واضحة يعني مضت معنا في الأحكام الوضعية، وقلنا أن الشرط ملازم للمشروط، ومثلنا له بالطهارة، فإذا انتفت الطهارة انتفى ماذا؟ الصلاة، إذا انتفت الطهارة انتفى الصلاة، وهكذا في سائر الشروط. فالحكم والمشروط مرتبط بهذا الشرط. ولو تتذكرون يعني نحن ذكرنا قضية الشرط متعلق بالجانب العدمي، يعني إذا انعدم انعدم ماذا؟ الحكم، وليس الجانب ماذا؟ الوجودي. يعني قد يوجد الشرط ولكن لا يلزم منه ماذا؟ وجود الحكم. يعني قلنا ممكن واحد يتوضأ ولا يلزم منه ماذا؟ وجود الصلاة، قد يتوضأ لتجديد طهارة، قد يتوضأ لقراءة القرآن، قد يتوضأ لأمر آخر. القاعدة التي تليها الشرط في خطاب التكليف مقصود وفي الوضع غير مقصود. احنا قلنا الخطابات الشرعية قسمين صح؟ الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فالشرط إذا كان في باب الأحكام التكليفية فالإنسان مأمور بتحصيله، مأمور بتحصيله، مثل الطهارة، مثل الطهارة، فأنت مأمور بتحصيل الطهارة للصلاة، واجب عليك أنك تحصل الطهارة حتى تتم هذه الصلاة. لكن في الأحكام الوضعية غير مقصود، يعني مثلا ذكرنا احنا بلوغ الحول في الزكاة، هل انت مطلوب منك انك تسعى لبلوغ الحول ولا تنتظر الجريان القدري؟ تنتظر الجريان القدري، وهذا هذا الذي ذكرناه سابقا، ان الانسان غير مكلف بتحقيق الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية وضعت أمارات، وضعت أمارات، ولو تتذكرون فرقنا بين قاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فرقنا بين القاعدتين. ترجع إلى هذه المسألة، أن أنت في الأحكام التكليفية مطالب بتحقيقها لأن فيها جانب التكليف، وأما في الأحكام الوضعية فأنت غير مطالب، لأن فقط الأحكام الوضعية أمارات جعلها الشارع لمثل هذا الأمر، فأنت غير مطالب بتحقيقها. أنت ما مطالب أنك توصل مالك إلى النصاب حتى تزكي، تقول أنا سأجتهد حتى يصل مالي النصاب حتى أزكي، لا، أنت ما مطالب بهذا الأمر، لكن إذا وصل وجب عليك ماذا؟ الزكاة. القاعدة الأخيرة في الأحكام، السبب الذي تم شرطه يثبت المسبب، السبب الذي تم شرطه يثبت المسبب، أي سبب من الأسباب الشرعية، إذا ربط الشارع الحكم فيها بشرط معين فإنه يثبت المسبب. الآن لو عندك لقطة، فاللقطة لا تمتلك إلا بشرط، ما هو تعرفونه؟ ها؟ تعرف كم سنة؟ تعرف سنة أبدا، هذا في الحرم، في الحرم تعرف لأبد، لكن في خارج الحرم تعرف لسنة، فإذا مضت سنة يحق لك أنك ماذا؟ تمتلك هذه اللقطة. فهنا الشرط الذي وضع لتحقق هذا السبب هو ماذا؟ التعريف. فإذا عرفت لمدة سنة ومضت السنة وانتهت، فهنا يثبت لك المسبب وهو ملك ماذا؟ هذه اللقطة، يحصل لك الملك. وهكذا في سائر الأحكام التي ربطت بشرط معين أنها تتحقق بتوفر هذا الشرط، فإذا تحقق ثبت في حقك هذا المسبب. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس الثاني من مجالس القواعد والضوابط الأصولية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.